والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الاتحاد في هذه القاعدة التفسيرية، استعمال لفظي أكثر من معنى أو استعمال الدال اللفظي في أكثر من معنى، كقاعدة مهمة من قواعد النظام الاستعمال اللفظي في القرآن الكريم الذي هو من أنظمة منهج التفسيري على وفق أمومة الولاية والمحكمات كمركز ومحور مركز محوري لتفسير القرآن الكريم. وصل بنا الكلام إلى أن من شرائط الاستفادة من هذه القاعدة، تطبيق هذه القاعدة، أن يكون تطبيق القاعدة على وفق ضوابط وقواعد، قواعد وضوابط معترف بها في العلوم اللغوية. وخذ معترف بها أفرض ومحل وفاق وليست محل خلاف، وقواعد وفاقية بين رواد علوم اللغة وعلوم الأدب. دع عنك الآن قواعد الخلافية، قواعد الوفاقية. فمثلا بحسب قاعدة علم العروض أو الصوت أو الاشتقاق، هنا هذا الصوت يحمل وينطبق على عدة ألفاظ، وكل قواعد تلك الألفاظ منضبطة هنا يؤخذ به. أو هذه اللفظة وضعت لعدة معاني يؤخذ بها، وليست هناك من قرينة صارفة عن أحد من المعاني، كل من المعاني تلك المعاني لا نقول محتمل بل نقول متأتٍ يؤخذ به. تأتي القاعدة من قواعد علم النحو في كيفية إعراب وتركيب الجملة، متأتية يؤخذ بها. تأتي القاعدة الصرفية، تأتي القاعدة البلاغية، القواعد عفوا متعددة يؤخذ بها كلها. لماذا؟ لأن أساس البحث في هذه القاعدة الشريفة، قاعدة استعمال الدال اللفظي في أكثر المعنى، قائمة على عدم امتناع إرادة المتعدد في عرض واحد بدءا من المعنى والمدلول التصوري إلى الاستعمال إلى التفهيم في لسان الوحي. والبناء على هذه القاعدة ليس يحدث فجوة بين المسار الموجود عليه المفسرين وهذا المنهج التفسيري فحسب، بل يوجد فجوة بين البناء والمسار المنهج العلمي الذي عليه كافة العلوم الإسلامية الآن، علم الكلام، علم الفقه، علم الكذا، لأن كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على أحادية المعنى، واحدية المراد في لسان الوحي. بينما على هذا البناء، طبعا أنا أستثني فقط قدماء الفقهاء وسيما علماء الإمامية، لأن عندهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والكلام يحتمل وجوه. هذه القاعدة طبعا بحثها في مبحث علم الأصول، أصول الفقه ليس علم التفسير، ومرتبط بمبحث التعارض. عندهم أن التعارض هذا آخر المطاف، ولا ليس تعارض في تلوينات دلالات الأدلة، وإن كان المتأخرون أشكلوا عليه، إلا ارتكاز هذا المعنى موجود عند القدماء الفقهاء أقصد، أن دلالة الدليل الواحد لها تلاوين تعدد تنوع من الدلالات ولا يكون هناك تقاطع واصطدام. البحث لسنا الآن في هذا ارتكازا الذي نريد أن نرسمه كمقارنة أو كتمييز بين هذا المنهج وغالب علماء العلوم الإسلامية. هناك فجوة وافتراق في المسير، لأنهم يبنون على وحدة وأحادية المراد لا غير، وإن كانت المرادات المتعددة منضبطة موزونة بموازين وقواعد، إلا أنهم يقولون لا يمكن تحكيم عدة موازين، يعني يفترضون في بادئ البحث التفسيري سواء للقرآن الكريم أو للروايات في أي مجال من مجالات العلوم الإسلامية. ولا يخفى عليكم أن علم التفسير مصدر لعلوم إسلامية عديدة في المعرفة الدينية، فالبحث هذا التفسيري قائم في علم الكلام، البحث التفسيري هذا قائم في علم الفقه، في آية الأحكام، في علم الأخلاق، الآداب والسنن الإلهية، وفي علوم متعددة على كل في العلوم الإسلامية والمعرفة الإسلامية التي تستقي من القرآن منبعا تفسيريا. حينما يأتي نفس الكلام، هل التفسير الذي يستقى من الآيات والسور لا بد أن يكون واحد أحادي، أو يمكن أن تكون هناك تفسيرات متعددة شريطة أن تكون مستندة إلى مستند، إلى مدرك، إلى دليل، إلى شاهد، إلى قواعد، إلى ضوابط؟ نعم، في بيانات القرآن الكريم وبيانات النبي وأهل البيت عليهم السلام أن ذلك هو الصحيح. سنبين إذا كانت الاستفادات ليست من الجيب القريحة، الصناع وتخليق القريحة والذوق والاستنزاج والهوى يكون تفسير بالرأي، لا، إذا لم يكن كذلك، بل كان مستندا ومتولدا من ماذا؟ من موازين بحسب العلوم. وأذكر في بحث سابق ذكرنا بشكل إجمالي فهرسي أن قرائن ودوال كل مرحلة من مراحل الدلالة تستقى من أي عين، تذكروا؟ واختصاص كل بل ربما بعض أبواب علم بلحاظ مرحلة، باب علم مثلا البيان لمرحلة، علم البيان في علم البلاغة، وعلم البديع في لمرحلة أخرى، علم المعاني لمرحلة أخرى، علم معاجم اللغوية لمرحلة أخرى، فلما جرى علم النحو لمرحلة أخرى، العلوم الأخرى فيزياء، كيمياء، إدارة، سياسة، اقتصاد، علم نفس، علم فضاء، علم فلسفة، علم العلوم الأخرى ضوابطها قواعدها في مرحلة مرة بنا نتذكرون في مرحلة المراد الجدي غالبا مدى ما قد تكون تستقى من القرائن لمراحل سابقة أيضا، لا ليس ممتنع، هذا ما ذكرناه غالبي وليس دائما. شريطة أن يستند التفسير إلى ضوابط وقواعد كلها تكون مرادة، ما المنع في ذلك؟ هذا الشرط الأول مرة بنا تذكرون. الشرط الثاني أن لا يكون هناك تضارب حينئذ في المعنى المستفاد داخلي في الآية وفي السورة، إذا كان تضارب فواضح أنه هذا التضارب شاهد على أنه ليست كلها مرادة، لا تضرب القرآن بعضه لبعض، التضارب ليس فيه تضارب القرآن، وحي منزل من الواحد الأحد، الوحدة هذا لاحظوا، شوفوا لاحظوا تفسير وحدة القرآن ليس في منهج، هذا منهج أمومة المحكمات، أمومة ومركزية ولاية أهل البيت للمحكمات والمحكمات في كل تفسير القرآن، الوحدة هنا ليس المراد منها وحدة المعنى ولا واحدية المعنى المراد، المراد من الوحدة الانسجام، التناسق المنظومي في نظام هيكلة الأمومة المركزية في نظم ومنظومات. وكم بون حينئذ بين معنى الوحدة حينئذ في مراد الله. نعم مراد الله في وحدة، لكن أي وحدة؟ ليست وحدة معنى، وحدة نسق، وحدة افترض هدف، وحدة مسار، وحدة منظومة، وحدة نظام. تلك وحدات أعلى أفقا، أوسع أفقا، أخطر أفقا، أعقد من وحدة المعنى والوحدة الموضوعية، وحدة الموضوع في التفسير الموضوعي. حلقة في فلات، في فلات وحدة المنظومة. الآن لاحظت مثلا نعبر المنظومة الشمسية بينها وحدة، مو وحدة معنى أو وحدة موجود أو وجود، وإنما وحدة ماذا؟ تناسق، انسجام، تفاعل، تأثر، ارتباط، رباط بين المنظومة الشمسية. وحدة في المجرة ليست وحدة موجود، وحدة معنى، وحدة تناسق، منظومة ونظام. لذلك لاحظ تفسير ولاية أهل البيت، ولايتنا أساس في النظام، نظاما للملة. تعبيرهم ولايتنا نظاما للملة، في بعض التعابير نظاما للدين. وحدة الدين أصلا، تعال تعال بنا وحدة الدين الإسلامي. وحدة الدين الإسلامي شنو؟ وحدة معنى، وحدة موجود وجود. أي ما شاء الله، باب كذا، باب الصلاة، باب الحج، باب الطهارة، باب الجهاد، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باب القواعد الدينية، باب التوحيد، باب النبوة، أبواب الدين، باب الولاية. وحدة الدين ده أي شيء، وحدة نظام، وحدة منظومة. لذلك هذا المنهج، لاحظ كيف تفسر القواعد اللفظية في تفسير القرآن، في أصول تفسير القرآن، إذا أعطيناها لون على وفق منهج الأمومة، كيف تعطي معاني عميقة غزيرة. نفس القاعدة يستعملها، يشيدها صاحب منهج تفسير الموضوع في القرآن، لكن بشكل متوسط، أو تفسير القرآن بالقرآن بشكل هابط. صاحب منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير منهج تفسير الموضوعي، أو منهج تفسير أسباب النزول، أو منهج تفسير المنهج التفسيري التجزئي. أما منهج أمومة، لاحظ هاي منهج أمومة ولاية أهل البيت، أمومة محكمات المحور المركزي الذي تدور حوله روح الدين، روح أبواب الدين، فصول الدين، نوافذ الدين. هذا المنهج يعطي للقواعد اللفظية معنى ولون وتلاوين أخرى من الوحدة، أوسع أفقا، شاسعة المدى، مو ضيقة الأفق، ضيقة الإطار. هذا منهج أمومة المحكمات. نعم لابد أن يكون هناك نظام في الاستعمال اللفظي، من قال لا؟ ليس هناك فوضى، ليس هناك خلط تخليط، خبط وهوجائية. طبعا لابد من، لكن هذا لابد أن يكون نظام. هذا النظام يعتمد على وحدة المعنى، أو يعتمد على وحدة النظام، وحدة المنظومة، عدم التعارض، عدم التدافع، عدم التهافت. لا تضرب القرآن بعضه ببعض، لا يعتمد على وحدة المعنى ووحدة الموضوع، يعتمد على وحدة النظام ووحدة المنظومة. وبين هنا هما فرق وبون كبير بين وحدة النظام والمنظومة ووحدة المعنى. اللطيف لاحظ هناك صلة لطيفة ظريفة بين هذا المنهج اللي يشيده أهل البيت عليه السلام وبين التوحيد. الله عز وجل لا يسعه اسم من الأسماء الإلهية. لله ماذا؟ الأسماء الحسنى. لله فقط اسمه أو أسماء؟ أسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا أيا ما تدعو فلله أسماء فله الأسماء الحسنى. وحدة نظام إلهي ربوبي، والأسماء متعددة، فكيف بالمعاني؟ أي معنى يحتوي رب العالمين؟ يسع رب العالمين ما يحتوي معنى. هو يبني المعاني، يخلق المعاني، من المعاني تحويه، هو حاوي المعاني. لاحظ تجلي توحيدي في هذا المنهج، والقرآن كلام الله فيه مجد التوحيد، وحدته وحدة نظام ومنظومة. هذه من البراهين على هيمنية هذا النظام، هذا المنهج التفسيري. لأنه كما يقول أمير المؤمنين، أكثر خطأ البشر في فهم القرآن كما قال أمير المؤمنين وقال أئمة أهل البيت، كرروا هذه التوصية. سبب خطأ الفهم البشر في فهم كلام الله أنهم يقايسون كلامهم كلام الله بكلامهم، فعل الله بفعلهم. وحدة فعل الله ليست وحدة معنى. البشر لأنه ضعيف عند وحدة موضوعية، إذا لم تكن هناك في البين وحدة موضوعية يتهدد المسار لديه، يتبعثر، ينتشر، تصير فوضى، مفوض الأمر إلى الهدد. أما الباري تعالى ليس لديه القصور والعدد، بالعكس لديه فوحدة نظام لديه. نعم الاستعمال لابد له من نظام، من ميزان، ولكن من قال لك أن الميزان وحدة معنى وحدة موضوع؟ لا، وحدة هدف، وحدة منظومة ونظام. إذن الشرط الأول في دي القاعدة الشريفة الجحفلية الترسانية الأخطبوطية المهولة، من دون أن يرد عليها أي سهام الاعتراض ولا خطورات تهدد الحقيقة، بالعكس هو هذا المنهج هو الذي يستطيع أن ينفتح على الحقيقة بأوسع ما يمكن، لا المناهج الأخرى التفسيرية التي هي نافذة ضيقة للحقيقة، تفتح الأبواب بقدر الوسع البشري على الحال. هو هذا المنهج الذي يشيده أهل البيت. مر بنا مرارا في بيانات القرآن وأهل البيت ليس تفنيد للمناهج التفسيرية الأخرى، ليس شطب، ليس إقصاء، ليس إبعاد، لا، حفظوا منجزاتها وإيجابياتها، لكنها لتعلم أنها موقعها قدرها أين. ويجب أن تعرف الخيمة التي تضلل هذه المناهج أي منهج. منهج ماذا؟ أمومة محكمات الكتاب، أمومة ولاية أهل البيت للمحكمات، بل للكتب السماوية، وأمومة المحكمات طبعا ولاية أهل البيت هي في الحقيقة ولاية الله وولاية الرسول وولاية عترة النبي بهذه المراتب المتسلسلة. ولاية الرسول تمثل، ليست ند لولاية، أطيع الله وأطيع الرسول، طاعة الرسول هنا ند لطاعة الله، لا، إنما هي ماذا؟ مثال لطاعة الله، تجلي لطاعة الله، نوع من التمثل لطاعة الله عز وجل. هكذا طاعة أولي الأمر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، أيضا هي تمثل لطاعة الرسول وولاية الرسول التي هي تمثل لطاعة الله وولاية الله. لله خلفاء في الأرض. نعم، فحينئذ إذن هذا النظام، نظام أمومة محكمات القرآن وولاية الله ورسوله وإلا أنت هل يمكن أن تقوم للدين قائمة بدون أن نجعل محور الدين ولاية الله؟ لا يمكن. هل يمكن أن تقوم للدين قائمة بدون أن نجعل التوحيد هو محور؟ لا يمكن. أما أن تستقي أفرض أبواب الفقه بشكل غير موصولة ولا مرتبطة بتوحيد الله، يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن. الآن هذه خيوط الاتصال، هذه الأسلاك النورية أو الألياف البصرية مثلا، من باب المثال رفع السماء بغير عمد ترونها، في عمد بس ما ترونها، هذه طبعا لابد المعصوم يكشف عنها. كيف تنطلق من النقطة المركزية التوحيد إلى الرسالة النبوة ثم الإمامة ثم بقية دوائر الدين وأبواب الدين؟ هل لفروع الدين قطيعة عن أصول الدين؟ لا يمكن، لابد فروع الدين متفرعة متولدة نامية نموها من أصول الدين. كيف الرباط؟ لذلك فلسفيا أيضا هذا برهان فلسفي موجود، برهان عقلي وبرهان وحياني أعظم بعد من البرهان الفلسفي مذكور. إنما الدين، كلامه البرهان النبوي، إنما العلم فضل إلا ثلاث ماذا؟ آية محكمة. أول شيء قدم النبي صلى الله عليه وآله آية محكمة، يعني العقائد والأصول، سنة قائمة، علم الأخلاق والنفس والآداب والسنن الدينية، وفريضة فرائض، فريضة عادلة، الفرائض التي على البدن الفروض. إذن دوائر تتبع بعضها البعض. أصلا دين نسيجه قائم على ماذا؟ على مركزية التوحيد، النبوة، توحيد الله في التشريع، الإمامة، توحيد الله في الطاعة والولاية، المعاد، توحيد الله في المنتهى والآخر. مظهر لتوحيد الله هو الأول هو الآخر، المعاد يعني الآخر لقاء الله. كل أصول الدين هي مجلى للتوحيد. ولذلك تمتاز مدرسة أهل البيت أن عندها توحيد ليس في المدارس الأخرى، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الطاعة. يعني الله عز وجل عند للبشر برنامج نظري، في البرنامج التطبيقي أيضا هناك توحيد الله، يعني الواحد الأحد، إن الحكم السياسي إلا لله، الحاكم الأول هو الله. بينما هذا ما نشاهده في المدارس الإسلامية، حتى السلفية ما يستطيعون أن يثبتون لنا توحيد سياسي. أين عندكم؟ أين حاكمية السياسية؟ التوحيد في الحاكمية السياسية لله. يقول لي بس عن الأدنى، لا بعث لنا برنامج نظري، زين هو مو حاكم مرفوع يده، ما عندكم توحيد سياسي. لأنه في مدرسة البيت لا، هناك توحيد ونفي العقيدة الشركية حتى في الحاكمية السياسية وفي الولاية وفي الطاعة، لأنهم هذا يفتقدون المدرسة الإسلامية. على كل فالأصول الدين هي مجرى التوحيد. كيف يكون حينئذ أيضا الصلاة مجلى للتوحيد؟ الحج، الصوم، القضاء، المجر. بعبارة أخرى لاحظ وحدة الدين بوحدة ماذا؟ بمركزية التوحيد. زين القرآن يشرح الدين بكل جوانب أو لا؟ إذن وحدة القرآن مو وحدة سياق الآيات، وحدة القرآن ليست بوحدة الموضوع، وحدة سور القرآن الكريم ليست بوحدة الموضوع، بوحدة الدين. والدين وحدته نظام، وحدة نظام، وحدة منظومة، وحدة نظام، وحدة منظومة. ولذلك إمامتنا نظاما للملة، ولايتنا، مودتنا، تنسيق للقلوب، الأفكار تتسق، تتناسق، تترابط، لأنه وحدة موضوع. سبحان الله. هاي البيانات المتعددة الآن نشاهدها كلها تشير لهذا المنهج. إذن الخلاف بين هذا المنهج في ذي القاعدة الشريفية، القاعدة الشريفة استعمال فيها كالمعنى، مع المناهج الأخرى التفسيرية الفقهية الكلامية الأخلاقية في العلوم الإسلامية، أن وحدة الاستعمال بوحدة النظام والمنظومة لا بوحدة المعنى. ووحدة النظام يتكفلها قواعد صحيحة في العلوم، يتكفلها عدم التضارب والتناقض، شرط ثاني. شرط ثالث الوفاق مع المحكمات والولاية. الوفاق مع المحكمات وولاية التوحيد هو الذي يرسم وحدة نسق منظومة الدين. هذا الفارق. ولازمنا في هذه القاعدة فيها زوايا وجهات من البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.